شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إخوتنا الكرام، تتواصل دورتنا مع شيخنا الشيخ أزهر سنقرة حفظه الله تعالى في اليوم الثاني من أيام هذه الدورة مع عنوان جديد اختار شيخنا، أو اختارنا أن يكون التخلية قبل التحلية، أبرز آثار الصيام، مع فضيلة الشيخ أزهر سنقرة إمام مسجد القدس بالصنوبر البحري والمشرف على منتديات أو مركز منتديات الصفية والتربية، فليتفضل مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى أولا على أن جمعنا بإخواننا في هذه المدينة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أهلها، وأن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع قلوبهم على طاعته، وأن يوفقهم دائما وأبدا لمرضاته، وأن يجزي سلطات هذه البلدة التي يسرت قيام هذه الدورة لأبنائها، وهذا لقناعة هؤلاء بأهمية مثل هذه الدورات التي ترمي إلى تعليم أبنائنا وتوجيههم فيما فيه الخير لهم في أمور دينهم ودنياهم. أما عن الموضوع الذي اختاره إخوانكم لهذه الكلمة التي جمعتني بكم، والتي أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن ينفعنا الله تبارك وتعالى جميعا بما نسمع. ونحن إذا اجتمعنا أو التقينا بإخواننا لا نجتمع معهم إلا على ذكر الله تبارك وتعالى، إلا على ما ينفعنا ربنا جل وعلا به في هذه الحياة الدنيا، وكما سمعنا في مقدمة أخينا قول الله جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. لأجل هذين الأصلين العظيمين أرسله الله جل وعلا لهما وبهما، أرسله بالهدى الذي هو العلم النافع، ودين الحق الذي هو العمل الصالح. والعمل الصالح هو العمل الذي يرضي الله تبارك وتعالى، ولا يكون كذلك إلا إذا كان خالصا صوابا، خالصا يبتغي به العبد وجه الله عز وجل ولا يريد غير ذلك. صوابا أن يكون على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام موافقا للسنة، والخير كل الخير في اتباع هذا النبي الكريم، الخير كل الخير في اتباع هذه السنة التي تعصمنا من الشرور كلها، والتي تدلنا على الخيرات جميعها. ولهذا دائما وأبدا كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أصحابه بمثل هذه الجملة العظيمة التي تدل على هذا الأمر: ألا إن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبناء على هذا ونحن هذه الأيام لم يبقى لنا عن ذلك الشهر العظيم المبارك إلا أيام، وقد كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يبشر أصحابه بمقدمه فيقول: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وتصفد فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وبناء على هذا اختار إخوانكم هذا الموضوع المتعلق بأصل من الأصول في هذا الباب، هو أصل في العبادات وأصل في السلوك، ألا وهو أصل التخلية قبل التحلية. فما علاقة التخلية مع التحلية بالصيام؟ ونحن نعتقد أن الصيام هو العبادة الجليلة التي يبرز فيها هذا الأصل العظيم. ومعنى التخلية هو التخلص، والتخلص لا يكون إلا مما هو أو مما فيه أذى، سواء كان في أمور دنيانا أو أمور آخرتنا. والموضوع متعلق بما هو من أمور الآخرة، والأذى إنما يكون في هذا الباب في المعاصي والذنوب، يكون في رذائل الأخلاق ومساوئ الأعمال، وصلاح النفوس وتزكيتها لا يتحقق إلا بهذا، لا يتحقق إلا بالتخلية التي تكون قبل التحلية، بمعنى أنه لا يتحقق إلا بالتخلية والتحلية، والتخلية أن يتخلص العبد المؤمن من كل ما يسخط الله تبارك وتعالى، ومن كل ما يضره في حياته مع ربه تبارك وتعالى، أن يترك هذه المضار وأن يبتعد عنها، وأن يتخذ الأسباب التي تحقق له هذا المراد، ولا بد من ذلك، لأن الله عز وجل ما كلفنا إلا بما نطيق، سواء في باب التخلية أو في باب التحلية. وهذا ردا على قاعدة شيطانية تربت في عقولنا ونضجنا عليها ونضج عليها من قبلنا ومن بعدنا، أنك إذا نصحته في باب المضرات أو في باب المعاصي والمنكرات يقول لك الله غالب ما قدرتش نتخلص منها. هذه في الحقيقة قاعدة شيطانية وليست قاعدة ربانية، لأن القاعدة الربانية في هذا الباب أن العبد يمتثل أوامر ربه ويسير على هدي نبيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الباب: ما نهيتكم عنه فاتركوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لأن باب الترك بمقدور الإنسان، فعل الحرام بمقدورك، ولا تعتذر بعدم القدرة عليه. أن تترك الحرام، أن تترك الفواحش، أن تترك المنكرات، يجي الإنسان يسرق يقال له اتق الله، لا يعتذر أني لا أستطيع. يزني يقال له اتق الله، لا يقول لا أستطيع. كيف لا تستطيع؟ جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. أمر عظيم، هذا لا يكون إلا لأولئك الرجال الذين لا يعرفون المراوغة ولا النفاق في دينهم. هذا أمر واقع، هو في نفسه رأى هذا الضعف فيه، وعلى ما قلنا رأى أنه لا يقدر، وظن أن هذا هو الصواب، فجاء إلى معلم الناس الخير الأول والأعظم فداه أبي وأمي، يريد أن يأذن له في هذا المنكر وفي هذا الشر. قالوا: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فما كان من رسول الله، لم ينتهره ولم يضربه ولم يلتفت إلى عمر ليشير عليه بإبهاده أبدا. قال: أترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أترضاه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله. وهذا هذو العرب الأقحاح الذين غيرتهم على الأعراب كغيرة الشاوية ولا شوية أقل من غيرة الشاوية، صح ولا لا؟ قالوا لا يا رسول الله، أترضاه في ابنتك؟ يجي واحد لبنتك ها يقول لك نحتاج الطفلة، راني خارج معاها عندي موعد مع البنت. وين ماشيين؟ قال والله كاين واحد الفيلم مليح راح نشوفه نوياها. هذا حال الناس، أرادوا من أبنائنا وبناتنا أن يكونوا على هذا الحال، على ما عليه أهل الغرب الذين لا يعرفون معنى الغيرة من الأساس، ما يعرفش معنى الغيرة أبدا. عنده ربما لو بنته ما تزنيش وما يكونش عندها صاحب وما يكونش عندها خليل، ما هيش عادية، يديها الطبيب النفساني حالة مرضية، يقول له شوف البنت هذه راهي معقدة. كيف معقدة؟ ما تخرج مع الأولاد ولا تخالط الأولاد ولا تسهر ولا ترقص، هذه حالة مرضية. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. قالوا أترضاه في ابنتك؟ قال لا يا رسول الله. قالوا فكذلك الناس، فعل له هكذا. قال فكذلك الناس لا يرضونه، لا في أمهاتهم ولا في أخواتهم ولا في بناتهم. بمعنى أنك إذا زنيت راح تزني بواحدة، لا بد أن تكون أختا لرجل أو بنتا لرجل أو أما لرجل، والأدهى والأمر أن تكون زوجة لرجل، زوجة لرجل. فلما سمع من رسول الله هذا الدواء وهذا الكلام الذي يخالط القلوب والذي يغيرها ويزكيها ويطهرها، ما قام من عند رسول الله لما جلس عنده كان أحب الأشياء إليه هو هذا الفعل المحرم، هو الزنا. ما قام من عنده حتى أصبح أبغض الأشياء إليه هو هذا الزنا، هذا الحرام وهذا المنكر، لأن هذا بمقدورك أن تتركه. وهذه التربية النبوية التي على هذا الأساس ربى عليها النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام. التخلية قبل التحلية، وإذا ظن أنه سيبلغ بنفسه هذه الدرجة من التربية العظيمة من غير هذه الخطوات ومن غير تحقيق هذا الأصل فهو واهم. لن تزكو نفسك ولن يطهر قلبك أو يتطهر قلبك إلا بهذا الأمر، أن تتخلص من هذه الرذائل كلها بدءا بأشدها وأعظمها وأقبحها. كما أننا نعلم أن أعظم أنواع وأفضل أنواع العبادات هي العبادات القلبية، هي العبادات القلبية، الإيمان بالله تبارك وتعالى والإخبات إليه والخوف منه والحب له، هذه العبادات الجليلة. في مقابلها فإن أعظم المعاصي وأقبح القبائح ما كان من هذه المعاصي القلبية، وأولها وأعظمها الذي هو الذنب الأعظم الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى لمن مات عليه، لقوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك بالله تبارك وتعالى. أكون الموحد موحدا ما لم يتخلص من الشرك من قلبه؟ كلا، لن يكون أبدا. فأول خطوة هي أن تتخلص من هذا الشرك، وهذا تدل عليه أعظم كلمة في الإسلام. أعظم كلمة في الإسلام هي شهادة التوحيد، شهادة لا إله إلا الله. شهادة لا إله إلا الله التي فيها نفي ثم إثبات، والنفي ثم الإثبات هو دليل هذه القاعدة، فيها تخلية ثم تحلية. أن تتخلص من الشرك كله الذي قد يكون عالقا بقلبك. النبي عليه الصلاة والسلام بعث في أمة مشركة، وأصحابه كانوا واقعين في هذا الشرك. فلما أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة الإسلام وخالط الإيمان قلوبهم، أول ما تخلصوا منه هو الشرك بالله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك تتابعت تلك الرذائل والمعاصي والقبائح التي كانت عالقة بالقلوب، لأن التربية والتزكية تكون بهذا الطريق وبهذا المنهج. عالج النبي عليه الصلاة والسلام في تربيته لأصحابه رضي الله تعالى عنهم، مثل ما نقول نحن وحدة وحدة أو حبة حبة، حتى وصلوا إلى في درجات زكاة النفوس وطهارتها، درجات الإيمان وصلوا إلى أعلى درجاتها بعد الأنبياء مباشرة، لأن أكثر الناس، أعظم الناس إيمانا وأطهر الناس قلوبا وأزكاهم نفوسا هم أنبياء الله جل وعلا ورسله، وهذه الأمة هي نبيها عليه الصلاة والسلام. والله إني أعلمكم بالله وإني أتقاكم لله، وفي حديث الآخر وإني أخشاكم لله، والخشية متعلقة بهذا الأمر، متعلقة بالعلم الصحيح بالله جل وعلا أولا. يدل على هذا قول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا كان الاجتهاد في العلم النافع في تحصيله وفي بثه ونشره من أعظم الطاعات وأجل القربات التي كان يتنافس عليها الخيرون من هذه الأمة، لأنهم عرفوا قدرها ومنزلتها. كان سفيان الثوري عليه رحمة الله يقول: ما رأيت بعد النبوة أفضل من بث العلم. بعد النبوة، هذه التي هي اصطفاء واختيار، وهذه عقيدة المؤمنين الصادقين، خلافا لعقيدة الفلاسفة الكافرين. نحن نعتقد أن النبوة درجة منزلة يعطيها الله جل وعلا من يشاء ممن اختارهم واصطفاهم، ثم بعد هذه الدرجة على قول هذا الإمام العظيم من أئمة السلف بث العلم، كيف لا، كيف لا يكون كذلك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما صح عنه إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. العلماء هم أصحاب تركة النبي عليه الصلاة والسلام، تركته ليست دراهم ودنانير وليست دور ولا عقارات، تركته هي هذا العلم النافع الذي نجتمع لأجله والتي نتقرب إلى ربنا جل وعلا بتعلمه وحفظه وتحصيله ونشره وبثه بين إخواننا وبين أهلنا، وهذا من الخير العظيم، وهذا من الخير العظيم، لأننا على نهج نبينا وسلف هذه الأمة نسير. هذا نهجهم وهذا طريقهم وهذه هي البداية عندهم، يبدأون به قبل كل شيء. ورحم الله الإمام البخاري عليه رحمة الله لما بوب بهذه الترجمة في كتاب العلم من صحيحه باب العلم، العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. وهذا الذي يحقق مثل هذا الأصل العظيم الذي هو من أبرز السمات لهذه العبادة، ألا وهي عبادة الصيام. عبادة الصيام كسائر العبادات، الله جل وعلا جعل من ثمرات العبادات الطيبة إضافة إلى كونها تقربنا إلى ربنا تبارك وتعالى، فهي تصلح نفوسنا، فهي تزكي هذه النفس، هذه النفس التي خلقها الله جل وعلا لا تزكو إلا بعبادته، ولا تطهر إلا بطاعته جل وعلا. الأدلة على ذلك، قال الله تبارك وتعالى في الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأقم الصلاة، الصلاة هي هذه العبادة العظيمة، والألف واللام هنا للعهد، الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام العملية، الصلاة التي هي آخر وصية من وصايا نبينا عليه الصلاة والسلام، الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. هذه من الكلمات والوصايا الأخيرة، قال النبي هذا الكلام قبل 3 من وفاته، الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، حافظوا عليها كما أمركم ربكم تبارك وتعالى، هي الصلة التي بينكم وبين ربكم جل وعلا، هي أحب الأشياء إلى قلب نبيكم، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة. كان إذا أراد أن يأمر بلال أن يقيمها يقول له مؤذنه: أرحنا بها يا بلال، راحة نبينا عليه الصلاة والسلام لما يقف بين يدي ربه في هذه الصلاة يناجيه تبارك وتعالى، يذكره يدعوه جل وعلا. هذه الصلاة كما تقول أم عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمنا ونخدمه، وإذا سمع النداء كأنه لم يعرفنا. وإذا سمع النداء أي آذان الصلاة كأنه لم يعرفنا، يترك كل شيء لأجل هذه الصلاة. نحن نترك الصلاة لأجل أي شيء، في أفراحنا نتركها، وفي أقراصنا نتركها. إذا الإنسان كان مشغول بعرسه أو عرس جيرانه أو أولاده، يا فلان العصر هك مازال ما صليت، والله أنا مشغولين خليهم بعد نصلي، يجي بعد العشاء ويجملهم. هو في الحق ما هوش يجملهم، يهملهم، لأن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا لهذا الأمر يا إخوان: لا يقبل الله صلاة نهار بليل، ولا يقبل صلاة ليل بنهار. الله عز وجل لا يقبل صلاة النهار بالليل. إذا صليت العصر بعد المغرب، تركت هذا من غير عذر، والأعذار الشرعية هي الأعذار المعروفة المحددة في كتب الفقهاء. الشغل ما هوش داخل، والعمل ما هوش داخل، والعرس ما هوش داخل، بل حتى السفر ما هوش داخل. إذا أخرتها لمثل هذا الوقت فأنت في حكم من ترك الصلاة عمدا، ومن ترك الصلاة عمدا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. لو مات على ذلك مات على سوء خاتمة. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. الصلاة أمرها وشأنها عند الله تبارك وتعالى عظيم. هذه الصلاة من ثمراتها الطيبة المباركة أنها تزكي نفوسنا، لقوله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي هذا دليل على أصلنا أن العبادات تزكي النفوس، لأن النهي عن الفحشاء والمنكر تخلية، وزكاة النفوس لا تكون إلا بالتخلية والتحلية. التخلية هنا هو هذا المنكر وهذه الفحشاء التي نتخلص منها بصلاتنا، والصلاة هي التحلية المقصودة في هذا الأمر. والله تبارك وتعالى قال في عبادة أخرى: ألا وهي كذلك ركن من أركان الإسلام، وهي العبادة المالية العظيمة التي فرضها الله جل وعلا على عباده، ألا وهي الزكاة أو الصدقة. الصدقة الواجبة، الزكاة هي الصدقة الواجبة، وهذا إشارة إلى أن الصدقة فيها صدقة واجبة وصدقة مستحبة نافلة. الصدقة الواجبة هي الزكاة، قال فيها رب العزة جل في علاه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة كذلك تزكية لهذه النفوس وتطهير لها، بل هي تزكية للمال وتزكية للنفس، لأن من معاني الزكاة قال أهل العلم التطهير والنماء. التطهير والنماء أي زيادة، والزكاة فيها إخراج، فكيف تكون الزيادة في الإخراج؟ هذه هي المعادلة التي دلت عليها هذه النصوص، هذه الأعمال الربانية. الله تبارك وتعالى يزيدك كلما أعطيت، المخلوق إذا أعطيته أنقص منك، أما ربك تبارك وتعالى كلما أعطيت زادك، ولئن شكرتم لأزيدنكم. ما من يوم، يقول عليه الصلاة والسلام، ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان يناديان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فور الله عز وجل يسخر لنا ملائكة، لا شيء إلا لهذا الدعاء، لنا أو علينا. إذا أعطيت دعا الأول، قال: اللهم أعطيه خلفا، أي أخلف له فيما أنفقه. من الداعي؟ الداعي هو الملك، ومن يستجيب لدعائه هو الله تبارك وتعالى الجواد الكريم الذي خزائنه لا تنفذ، والذي رحمته واسعة. ملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يستجيب الله دعاءهم، يستجيب الله دعاءهم، وأنت ما عليك إلا أن تخرج مما آتاك الله. فالمال ماله والأمر أمره تبارك وتعالى، فعلك هذا الذي امتثلت فيه أمر الله عز وجل كان فيه هذا الخير العظيم لك، لك وحدك، لأن الله عز وجل غني عنا وعن أعمالنا وعن عباداتنا. هذه الأعمال كما قال ربنا في الحديث القدسي: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذه أعمالنا، أعمالنا نتقرب بها إلى ربنا، هذه أعمالنا ندفعها إلى غدنا، ندفعها إلى اليوم الآخر، هذا اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من هذه العبادات عبادة الصيام التي نحن بصدد ذكر شيء من فضائلها ومن عظيم بركاتها. هذا الصيام الذي قال فيه ربنا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به إلا الصيام. الله جل وعلا قال فيه فإنه لي، لأنه عبادة لا تكون إلا بين العبد وربه، لا يراها المتصدق إذا تصدق، رآه من رآه، رآه من أخذ عنه الزكاة، رآه ذلك الفقير الذي تصدق عليه، سمع بأمره زيد وعمر وما إلى ذلك. إذا صلى رآه الناس جميعا، والأصل في صلاته أن يصليها مع الجماعة، مع جماعة المؤمنين يرونه إذا صلاها، وهكذا. إلا الصيام، إلا الصيام، ما فيش ما يظهر منه أمام الناس، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. أما عند جهالنا فإنهم يظهر عليهم الصيام ولكن غير الصيام المطلوب، يظهر عليهم الصيام الذي أفسدوه بمعاصيهم وذنوبهم ومخالفاتهم، يصدق أن نسميه الصيام لغة، لأن الصيام لغة هو الإمساك، وهؤلاء أمسكوا عن الطعام والشراب فوقعوا فيما يسخط الله عز وجل، هذا يسب، وربما يسب الله جل وعلا أو يسب دين الله تبارك وتعالى، وبعدين يعتذروا له من حوله، يا ولدي راه صايم، ربما كان لي جرى يقول راني صايم، يعتذروا له من حوله، عذر أقبح من ذنب، راه صايم، هذا اللي صايم يعبد الله عز وجل، أو أنه يكفر بالله تبارك وتعالى وسب الله تبارك وتعالى. ينبغي أن تعلموا يا إخوان، وانشروا هذا بين إخوانكم، وحذروا منه من حولكم، أنه كفر يخرج عن ملة الإسلام، مجرد سب الله تبارك وتعالى كفر، صاحبه يكون كافرا، وتترتب عليه أحكام الردة، بمعنى أن زوجته تطلق منه، يعني بلا ما يطلق كما يقول بعض أهل العلم، تطلق أوتوماتيكيا، زوجته راهي مطلقة لا تحل له، لا تحل له، وإذا مات على هذا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في قبور المؤمنين في مقابر المسلمين أبدا، هذا يلقى كما تلقى الجيف، مات على غير الإسلام، مات على ردة، ليعلم الناس مهما الكفر بالله تبارك وتعالى، ليعلم الناس شناعة وفظاعة هذا الأمر، أن تتجرأ هذه الجرأة وتسب الله تبارك وتعالى، سب الله أو سب دين الإسلام أو سب نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا كفر يخرج عن الملة، ولا يكون صاحبه مؤمنا أبدا، يستوجب عليه بعد ذلك التوبة إلى الله تبارك وتعالى وإعلان الشهادة بعد ذلك كأنه أصبح مسلما من جديد، هذا إذا تاب. بعضهم يقول له يا رجل اتق الله، انت كفرت بالله، كفرت، اما لا زيد اسمع، زيد اسمع، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، كما نسأله جل وعلا ان لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، كما نسأله ان يهدي اخواننا. أن يهدي من انتشر فيهم هذا الوباء الخبيث القبيح. وهذا لا يكون إلا بالدعوة إلى الله جل وعلا، دعوة الناس إلى الحق وبيان الحق للناس، ليهلك ليحيا من حيا على بينة ويهلك من هلك على بينة. هذه العبادة الجليلة التي قلت لا تكون إلا بين العبد وربه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن للصيام الأثر العظيم في هذا الباب. أولا من فضائل هذا الصيام كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله جل وعلا يجعل هذا الصيام كفارة لذنوبه، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. يعني من رمضان الفارط إلى رمضان القادم إذا حققنا الشرط في قبول صيامنا وفي تحقيق أثر هذا الصيام فينا، ألا وهو أن نصوم إيمانا واحتسابا. إيمانا قال أهل العلم بالله تبارك وتعالى، إيمانا بمشروعيته وبفرضيته، إيمانا أن هذا الصيام ركن من أركان ديننا. يعني صمنا بهذه النية وبمثل هذا القصد، هذا لنعلم حتى لا يكون صيامنا عمل عادة كما هو عند الناس. ولأجل هذا حكم من أعظم أحكام الصيام قاله عليه الصلاة والسلام: لا صيام لمن لم يبيت النية فيه. لا صيام، والنفي في باب العبادات يدل على عدم الصحة، نفي الصحة، بمعنى لا يكون الصيام صحيحا إذا لم يبيت الصائم النية، يعني قبل وقت الفجر يبيت نية الصيام، يعني أنه سيصوم لله تبارك وتعالى. وهذا من تمام تحقيق الصيام إيمانا. ثم قال: احتسابا، أي رجاء أجره وثوابه، أي طمعا فيما عند الله تبارك وتعالى من ذلك الأجر العظيم لهذه العبادة الجليلة، ألا وهي عبادة الصيام. هذا الصيام تحقيق لهذا الأصل من خلال ما أمرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام وبينه في هذا الباب، من مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والهمل به، وفي رواية والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قول الزور هذا منكر من المنكرات العظيمة، ذنب من الذنوب، آفة من آفات اللسان. قول الزور الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ألا وقول الزور، وأخذ يرددها حتى قال الصحابي يا ليته سكت إشفاقا على رسول الله. قول الزور كذب وزيادة نعوذ بالله تبارك وتعالى. ولهذا الواجب على المسلم في صيامه أن ينتبه لهذا الأمر، أن صيام اللسان عن الذنوب والمنكرات أولى من صيامه عن تذوق الطعام أو عن الأكل والشراب. بعض الناس يجي يسأل ذقت هذا الأمر من أكل في نهار رمضان، هو ربما وقع في قول الزور، وقع في القذف، وقع في الغيبة، وقع في النميمة، جاب منكرات اللسان كلها وما تورع منها، ولا خاف الله تبارك وتعالى بسببها، ثم يسأل عن تذوقه لطعام. فلا ينبغي، الواجب على المؤمن أن يتقي الله تبارك وتعالى في لسانه قبل أن يتقيه في جوفه في هذه المفطرات. وهذا من الأمور التي يقدر عليها كل إنسان، وفي حال صيامه ترويض لنفسه على هذا الأمر، وهذا لا يكون إلا بأن يستحضر هذه المعاني قبل صيامك. وهذا مناسب جدا أننا تكلمنا ونبهنا على مثل هذه الأمور في مثل هذه الأيام، وهذا من حسن الاستعداد لحسن الصيام ومن حسن التهيؤ لهذه العبادة الجليلة. نتهيأ لها حتى نحقق شروط القبول فيها. كيف الله جل وعلا يقبل منا صيامنا؟ وهذه مهمة يا إخوان، لا ينبغي أن نكون كحال أولئك الذين همهم مجرد الفعل أو العمل. سلف هذه الأمة أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام ما كان هذا همهم، سلف هذه الأمة كانوا يحملون هم القبول، كيف أن الله عز وجل يتقبل منهم، كيف يتقبل منهم. فالذي همه مجرد العمل يعني يفعله بأي طريقة وعلى أي حال، صح ولا لا؟ المهم أنه فعلها، كأولئك الذين يصلون تلك الصلاة دي ينقر صلاته نقر الديك، يعني هذا في عقيدته وفي نفسه أن المهم أنه فعلها وانتهى الأمر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ما تقدرش تتبعه حتى في التكبير، لا يطمئن في صلاته، لا يطمئن في أي ركن من أركان صلاته نعوذ بالله. هذه صلاة أبدا ما صلى كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء صلاته. وش هو حديث المسيء صلاته؟ النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه في مسجده، فدخل رجل، دخل رجل المسجد تنحى وصلى ركعتين وجال يجلس، عمل السنة، السنة يدخل الإنسان المسجد لا يجلس حتى يركع ركعتين لقول النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من هذه السنة، ولكن أهمل سنة هي أعظم من هذه السنة، وهي ما أوجب الله جل وعلا على المؤمنين من المحافظة على هذه الصلاة ومن حسن إقامتها. والمحافظة عليها وحسن إقامتها لا يكون إلا بأن نصليها كما صلاها حبيبنا عليه الصلاة والسلام. فقال لما جلس قال له النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا للمربي ومعلم الناس الخير الأكبر عليه الصلاة والسلام، قال له قم فصلي فإنك لم تصلي مباشرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرمق في صلاته، كان ينظر إليه وهو يصلي يسرع فيها لا يطمئن في أركانها، هذه ليست صلاة. قم فصلي فإنك لم تصلي. راح الرجل أعاد الصلاة نفسها، لأنه مثل ما أسلفت سابقا هؤلاء ما يعرفوش نفاق، يزوقها قدام النبي صلى الله عليه وسلم، ها ولا يزوقها قدام المير، ولا يزوقها قدام عالم العلماء جاء عندهم، ها ابدا، ولا في ايام الانتخابات يجيوا يزوقوها قدام الناس. انتخابات الاخيره قال لك في مدينه من المدن، هذه بين قوسين هكذا شويه، معليش كنا ما السياسه على كل قال لي واحد من هذوك المترشحين من حزب من الاحزاب، واحد من اقاربي، قال لي والله يا شيخ صدقني غير بعد الصلاة أول واحد يخرج من المسجد وآخر واحد ينصرف من عند باب المسجد. كيفاش؟ قلت له أول واحد يخرج، قال لي يخرج ويقعد عند الباب المسجد، أهل المسجد كلهم يصافحهم، واش راك لاباس بخير، واش راك لاباس بخير، واش راك، حتى يخلص الأخر يشوف ما بقى حتى واحد يمشي، يوم يومين. على كل حال قلت له ما عندهم ما يسمى بالحملة الانتخابية، هذا بالنسبة لي هو داخل في الحملة الانتخابية، هادي جدا داخل في الحملة الانتخابية. وبعدين إذا كان وبعدين سألته قلت له فاز، قال لي فاز. قلت له درك أشوف اللي صافح واحد فيهم الإمام وما صافحوش، لو يروح له الإمام يقول له والله غنسيتك ما تذكرتك، صلى الله العفو والعافية. هؤلاء الصحابة ما كانوا على مثل هذا الحال. ما نش نتكلم في هذا وش تسموهم هذول، الممثلين أنا يعني الناس ما مش كلهم، احنا نتكلم على هذا الشخص، هذه العينة السيئة، الإنسان إذا قدم نفسه على قولهم باش يخدم الشعب ماشي بهالطريقة، يعني يخدم الشعب يسعى لحل مشاكلهم، يذهب إليهم، يحضر مجالسهم، يعاين مشاكلهم، هذا هو المطلوب. ماشي تجيني في أيام الانتخاب تقعد لي عند الباب أنت الأول وأنت الأخر، وبعد ما يزيدوش قاعد يشوفوك، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذه أمانة ومسؤولية عند الله تبارك وتعالى. لو إن كنا نقولها يعني رانا من باب أننا نروح لأجل هذا الرجل، هذا صلى الله أن يهدي سواء السبيل، ولكن لا ينبغي أن نغفل على أنها شيء عظيم عند الله جل وعلا، إنها أمانة مسؤولية كما قال نبينا لصاحبه لأبي ذر، يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، وإنها أمانة، وإنها خزي وندام يوم القيامة. هذا للصحابي الجليل وفي أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نسأل الله عز وجل أن يجيرنا. المهم نعود إلى المسيء صلاته، فقال ارجع صلي فإنك لم تصلي. صلى الرجل كصلاته الأولى وارجع للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لا يحابي في الحق أحد، قال يا والله غير حشومة نزيد نقول له نوت. قال له قم فصلي فإنك لم تصلي، حتى للثالثة لما قال له قم فصلي قال له الرجل والله يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني. والله هذا الرجل علم أمة بأسرها، هذا الرجل الذي أساء في صلاته في البداية علم أمة النبي، لأن من أعظم أحاديث صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام حديث المسيء صلاته، هكذا يعرف حديث المسيء صلاته وحديث حميد الطويل، حديثان عظيمان في باب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فعلمه المعلم صلى الله عليه وسلم كيف يطمئن في صلاته وكيف يحسن فيها حتى تكون صلاته صلاة صحيحة. هكذا إذن ينبغي أن يكون المسلم في عبادته لربه تبارك وتعالى. فقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن حقيقة الإمساك، الإمساك وأول الإمساك هو الإمساك عن معصية الله، والإمساك عن معصية الله هو أصل التحلية الذي يكون قبل التحلية. فإذا روض الصائم نفسه على هذا الأمر وجاهد نفسه حتى يتخلص من مثل هذه الرذائل، فإن هذه النفس التي تتعبد الله جل وعلا بمثل هذه العبادة تثمر فيها هذه الطاعة ويحقق ثمر من ثمراتها، فتزكو نفسه بعبادته لربه تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب دائما وفي تحقيق أصل التحلية قبل التحلية وفي عبادة الصيام كذلك يعلمنا ويربينا على مجاهدة أنفسنا في هذا الأمر. إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم. إذا كان صوم يوم أحدكم، لسانه هذا الواجب عليه أن يعفه عن الرذائل. جهد نفسك على هذا الأمر. أنت الآن احنا انتقلنا من مرحلة هم العمل وشطبنا عليها على أساس أنها أصل فاسد وطريقة في التهبد مردودة، والطريقة المرضية هي أن تجعل همك هو هم القبول. فإذا جعلت همك هم القبول لا بد أن تسعى في هذا الأمر وفي هذا الباب، تسعى في أسباب القبول وتسعى في ترك كل ما يؤدي إلى الرد وعدم القبول، لا بد من هذا. هم القبول هذا دل عليه قول الله جل وعلا في بيان حال أولئك الذين حملوا هذا الهم، فقال فيهم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إليه يرجعون. الذين يؤتون يعني يقدمون من قبل هذا سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها هذه الآية الكريمة حين تلاها رسول الله بعد أن أنزلت عليه، فقالت فقيهة الصحابة أو عالمة نساء الصحابة بل أعلم نساء هذه الأمة بل أعلم نساء العالمين، هذه الصديقة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل من خير أعمالنا عنده حب هذه الصديقة، حب أمنا رضي الله تعالى عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه الطاهرة المطهرة الذي ما عرفت هذه الأمة مثلها ولن تعرف أبدا إلى قيام الساعة. قالت يا رسول الله أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر، يعني هؤلاء الذين يفعلون الأفاعيل وقلوبهم خائفة؟ قال لا، قال لا يا ابنة الصديق، إنما هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم. هم الذين يصلون والذين يصومون ويتصدقون، والخوف يلازم قلوبهم، يخافون أن لا يقبل الله عز وجل منهم. هذا معنى هم القبول يا إخوان، أن تبقى دائما خائف أن لا يقبل الله منك، وأن تبقى دائم الدعاء لله عز وجل أن يتقبل منك. وأنتم تعلمون كيف كان السلف مع رمضان، كيف كانوا قبل رمضان بستة أشهر يدعون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغهم رمضان صاموا نهارا وقاموا ليلة، تلوا كتاب الله وتصدقوا وتقربوا إلى الله بأنواع الخيرات، دعوا الله جل وعلا بعده فيما بقي من الشهور أن يتقبل منهم أعمالهم في رمضان. هذا لأجل ماذا؟ لأجل أنهم حملوا هم القبول حقيقة، يدعون الله جل وعلا هذه المدة كلها حتى يتقبل الله جل وعلا منهم. وكذلك ينبغي أن نكون نحن في كل عباداتنا وأعمالنا لربنا جل وعلا. إياكم إخواني أن يغتر أحدكم بعمل قدمه لله، إياك أن تفتخر بعمل تقربت به إلى مولاك. مهما عملت، مهما عملت ومهما تقربت، فادعوا الله جل وعلا أن يتقبل منك، ادعوا الله جل وعلا أن يقبله منك، لأن الله جل وعلا قال إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا تقبل الله جل وعلا منا عملا، ها كما قال أحد السلف، لئن أعلم أن الله جل وعلا قبل مني عملا واحدا كان هذا أحب إلي من الدنيا وما فيها. لأن الله جل وعلا قال إنما يتقبل الله من المتقين، فهذه تزكية له أنه منهم، لأنه قبل ربه جل وعلا منه ذلك العمل. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما سنستقبل من هذه الأيام والليالي المباركة، كما نسأله تبارك وتعالى أن يطهر نفوسنا بعبادتنا له جل وعلا. هذه النفوس التي قلنا أنها لا تزكو إلا بعبادة الله جل في علاه. نكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه. والله تبارك وتعالى أعلم. والإخوة يعني هذو الواقفين يعني أشفقت عليهم، أنا أتكلم وراني نحس بتعبهم، ومن بعد نسلي نفسي نقول لعلهم يعني سماعهم لآيات القرآن وأحاديث نبيهم عليه الصلاة والسلام ينسيهم وقوفهم، لأن قلوبهم نسأل الله عز وجل أن تكون من القلوب التي تحيا بذكر الله وتطمئن بذكر الله. وإذا اطمأنت القلوب بذكر الله تبارك وتعالى ما تشوش علينا، ما نحبش المشوشين. أو هنا الأخضر إذا ما قلت لك شروح أنا أخرج، قلت لك ما تشوش فقط. سأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، واستسمح من إخواني وبارك الله فيكم جميعا. ها؟ أنا سألتك قبل قلت لك الشيخ عبد الغني لا جاوب على أسئلة، قلت لي لا إيه أنا ظنيت هذا هو النظام تاعكم، ها؟ ولا أنتم لا تعاملون الناس جميعا معاملة واحدة. أي معليش يا تفضل معليش تفضل
معليش. جزا الله خير الشيخ خير الجزاء وجعل ما قال في ميزان حسناته. ثم نقول لك الشيخ ليس هؤلاء الذين ما أعمل فقط، وإنما الذين يتابعون في المركز والله في القناة أيضا بالمئات. ربي يجعل في ميزان حسناتك. نعم
الله يوفقنا. آمين.
ربما الخير هنا سؤال على كل حال يتطابق مع موضوع الحلقة. أقول أولا يشكرك الشيخ ويقول لك إني أحبك في الله، ثم يقول أن رجل ابتليت بشرب الدخان والشمة ولكن لله الحمد تركتهم، وهذه تخلية، وأبدلتهما بوضع حبة حلوى في فمي، وهو يسأل عن وضع حجر صغير في فمه يوم رمضان.
الله المستعان الله المستعان. أولا أحبك الذي أحببتنا فيه، نسأل الله عز وجل أن نكون وإياك وجميع إخواننا ممن قال الله جل وعلا فيهم إخوانا على سرر متقابلين، وأن يجعلنا ممن بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث العظيم المتحابون في الله يوم القيامة على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والصالحون، صلى الله عز وجل أن نكون منهم. ثانيا نشكر الأخ على سؤاله، نشكره لأمرين. الأمر الأول أنا كان في ذهني أني أمثل بالتدخين بمناسبة الموضوع المتعلق بالتخلية والتحلية وعلاقتها بالصيام، لأنه من أوضح الأمثلة ومن آكد الأمثلة العملية لما ابتلي به الكثير من إخواننا، نسأل الله عز وجل أن يوفقهم للتخلص من مثل هذه الرذائل والخبائث. وندعو الله جل وعلا أن يوفقك وأن يثبتك وأن يزيدك خيرا على خير. أما عن الجواب، أولا من قال باللي الحلوى تفطر؟ فهمت؟ أنا أسأل سؤال اختبار وامتحان. اللي يعرف اللي يقول لي باللي الحلوى تفطر يرفع صباعه ويقول المصدر يعني. ولا واحد. فهمت السؤال ولا ما فهمته؟ الأخ هذا اذكر الحلوى كأنها أمر مسلم به، قال لك أنا عودت نفسي وهذه يعني ربما طريقة نجحت معه ونجحت مع غيره كذلك، خلافا للطرق الأخرى. بعضهم ابتكروا له ما يعرف بالسيجارة الإلكترونية، وهذه بعدين اكتشفوا فيها مضار وما إلى ذلك. وبعضهم لجأ إلى طريقة أفضل من طريقة الحلوى اللي هي طريقة السواك. كانوا بعض ممن عرفت يستعملوا سواك، سواك خاصة سواك المعروف عرق السوس، تعرفوه عرق السوس؟ يدير عود صغير يعني بقدر السيجارة هذه، ويديرها في فمه ونهار كامل ويمضغ فيها حتى تخلص من هذا التدخين نهائيا والحمد لله. خوكم هذا استعمل الحلوى. طيب لا علينا، ما كان حتى واحد جاوبني على هذا السؤال، معليش نمشي معاكم على أساس أنها مسلمة هي الحلوى تفطر. قال إذا كان أستطيع أن أستبدل الحلوى بحجر أجعله في فمي، احنا نقول لك الأولى في حقك والأفضل لك والأفضل لصحتك أنك ما دمت في حال الصيام يعني راح تترك الحلوى رغما عنك، لاعتقادك واعتقاد إخوانك، أنا مانيش دخل معكم، لاعتقاد إخوانك أنها مفطرة. امشي على هذا يوم الأول، الثاني، الثالث، بالك يوم الأول تولي غير بعد المغرب تدير الحلوى في فمك. إياك أن تصلي بها القيام التراويح لأنها أصبحت لعبة الأيام الأولى، وبعدين تتخلص منها وترتاح من التدخين ومن الحلوى، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. ولا أنصحك بهذا الحجر هذا، ديره في أمك بعدين تبلعه ولا مشكل، ومن بعد تقول هو مفتالي فلان ونولينا وياك في المشاكل، وربما أولادك يجروني المحاكم ورانا ابتلينا بالمحاكم هذه، أو حتى فيه واحد من عندكم قال لك راح يجرني المحاكم. تفضل.
تعد راح يجاوب الشيخ، عندنا مجيب، كاين مجيب الشيخ،
فات الوقت، فات الوقت، خرج الوقت، روح السؤال اللي
بعده. هنا كثرت الأسئلة من الإخوة من بين
أنا نقول وراء اللي جاوب، تيجي تخرج تقول لي كاين جواب واجد
قلت كثرة الأسئلة حوالي 5 أو 6 عن الشيخ أرسلان، نبذ عنه وكلمة حوله أيضا. هذا يقول هل يقبل صيام تارك الصلاة؟
نفس السؤال سئلت عنه مبارح في ولاد صابر. ماشي صابر انت، قرية في الصيف اسمها صابر. قلنا وقد سمعنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وذكرنا أقوال أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم أو معنى قوله إيمانا. فهذا الذي يعتقد فرضية الصيام يا إخوان وأنه ركن من أركان الإسلام، أليس الأولى في حقه أن يعتقد أن الصلاة هي أعظم الأركان العملية في الإسلام، وأنها قبل الصدقة والصيام. بلى، ولهذا نحن لا ندخل في قضية يقبل الصيام ولا أو لا يقبل. على قول جمهور العلماء أن الصيام عبادة والصلاة عبادة، والله جل وعلا يجازي على هذه وعلى تلك، إلا أن من أقوال أهل العلم، وهي من الأقوال المعتبرة كما ذهب إلى هذا الإمام الأوزاعي وابن حزم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، أن المعصية إذا كانت في الصيام قد تفسده، وخاصة إذا كانت من العظائم والكبائر، ونحن نعتقد جزما أن ترك الصلاة من كبائر الذنوب. فعلى قول هؤلاء لا يصح صيام من كان هذا حاله. والعلم عند الله. نصيحتنا لإخواننا كما هي نصيحتنا للمدخنين من إخواننا، أن هذا الشهر فرصة لكم، فرصة لكم للإقلاع عن هذا المنكرات، للإقلاع عن التدخين. أنت ما دام أنك صبرت يوم كامل من غير تدخين، يوم كامل، بإمكانك أن تصبر يوم آخر، بإمكانك أن تصبر يوم ثالث، وبإمكانك أن تقلع، خاصة إذا علمت أن التدخين محرم. والتدخين محرم، والله الذي لا إله غيره، الدخان حرام. وأصبح الآن إجماع من يعتبر، يعني نقيد بهذا القيد، من يعتبر بأقوالهم من العلماء، من علماء أهل السنة، ما مش من الشيعة وغيرهم، هذوك ما يعنيونا ما نعنيهم، أنه محرم. أنا مرة من المرات كان لقيني أحد إخواني صلى الله عليه رحمه رحمة واسعة، وطبيب هو، هو عنده طريقته هكذا في الكلام وكذا، إنسان. قال لي حبيت نسقسيك الزهر بهذا. قلت له تفضل. قال لي وشك تقول للناس على 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 الدخان؟ قلت له شو نقول، يعني وشك تفتيهم؟ قال لي، قلت له أني نقول لهم حرام، فتوى علماء. قال قال لي سيبو، هو لغته هذه. قال لي سمعت باللي كان امرهم يقولوا لهم مكروه. اسم هذا طبيب يعترض على هؤلاء الذين يفتون الناس بهذه الفتوى الضالة. قال لي لأنه احنا الأطباء وحد الوقت سابق كنا نقولوا التدخين مضر. قال لي الآن باتفاق الأطباء رانا نقولوا التدخين قاتل، مش مضر فقط، قاتل. بمعنى حتى اللي كان ما يعتقدش تحريم الدخان إذا كان قاتل خلاص، يعني هذا هو الدليل. والله عز وجل يقول ولا تلقوا بأنفسكم بأيديكم إلى التهلكة، حرام إذن. والعلم عند الله تبارك وتعالى. فهذه الفرصة ما دام أنه فرصة للإقلاع عن التدخين، فرصة للإقلاع عن هذه العادة السيئة، يجي رمضان تقوم تصلي، هذا على اللي يقوموا يصلوا، ولا في رمضان لا تصلي، بعض الناس لا يصلي إلا في رمضان، كأن رب رمضان هو غير رب شعبان وشوال. اتقوا الله يا عباد الله، أنتم تتعاملون مع ربكم تبارك وتعالى، ربكم الذي خلقكم والذي رزقكم والذي يحييكم ويميتكم، ربكم الذي أمركم
بأن تعبدوه، بل ما خلقكم إلا لعبادته، تضيعون أنفسكم وتضيعون عبادة ربكم تبارك وتعالى لأجل هذه الدنيا الفانية التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، يرحمك الله. نعم،
جزاك الله خيرا. هذا السائل يقول: هل تبييت النية في الصيام واجب في كل ليلة؟
في كل ليلة. هذا من المسائل الخلافية في باب الصيام، هل تبييت النية؟ مقاوسة صححتوا هذه المرة، بس جبتونا واحدة كبيرة، لو كان جبتونا الصغار هذوك كنت ندير في جيبي شوية. لا ما شربش أنا ليك. هيا روح، ما كي قلت من مسائل الخلافية في مسائل الصيام وهي تبييت النية. منهم من قال أنه يكفي في أول ليلة من ليالي رمضان، وقولهم هذا مبني على أن صيام رمضان عبادة واحدة. والقول الثاني وهذا الذي أعتقد أنه أصح وأرجح الأقوال، أن تبييت النية يكون في كل ليلة من ليالي الصيام، في كل ليلة من ليالي الصيام. وتبييت النية ما هوش أمر، تبييت النية مجرد أنك تفكر تقوم للسحور، تفكر فقط أنك تقوم للسحور، أو أنك تفكر تهيئ نفسك ولا تهيئ الساعة نتاعك لأجل أن تقوم للسحور، هذا من تبييت النية. ولهذا الواجب علينا جميعا يا إخوان أن نحرص، ونحن قد خرجنا بفائدة في هذا المجلس، أن نحمل هم القبول، أن نحرص كل الحرص على تبييت النية في كل ليلة من ليالي رمضان. وهذا يؤدي بنا إلى الاجتهاد في المحافظة على أكلة السحور، وهي سنة حبيبكم عليه الصلاة والسلام. والسنة في هذه السنة أن تؤخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما زالت الأمة بخير ما عجلت الإفطار وأخرت السحور. فعجلوا فطركم وأخروا سحوركم، هذا السحور الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام ووصفه بالبركة. والله تبارك وتعالى أعلم. وأظن أن هذا آخر سؤال،
جزاك الله خيرا. هذا يقول: من كان عليه قضاء رمضان من السنة الماضية ودع عليه دين وهو مريض مرض مزمن ولم يصوم تلك الأيام حتى بلغه رمضان الثاني، ماذا عليه؟
هو صاحب المرض المزمن، والمرض المزمن هو الذي يعرفه أهل العلم بأنه مما لا يرجى برؤه، يعني أصبح ملازم لصاحبه، هذا في الغالب. ونحن دائما وأبدا ما يشهد يعقدنا، نحن نعتقد أن الله جل وعلا هو الشافي، وما أنزل الله من داء إلا وأنزل معه شفاء. ولكن نمشي على عرف الأطباء، قال مرض مزمن الغالب، هذا الواجب عليه أن يطعم عن كل، يعني ليس عليه قضاء، عليه إطعام عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكين. صاحب مرض السكري، صاحب مرض القلب اللي يحتاج إلى دواء لا بد من شربه في يومه وليله، يعني هذه الأنواع من الأمراض، وخاصة أصحاب السكري، وخاصة ممن يتعاطى الأنسولين، وخاصة إذا كانت يعني السكري فيه يعني يرتفع كثير ولا ينزل كثير. لا ينصحون بالصيام، والذي يغامر في هذا الباب هذا يضر بنفسه، والإضرار بالنفس محرم في الإسلام. الحمد لله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج وأعطانا مثل هذه الرخص، وأنت تفطر والله عز وجل يأجرك أجر الصائم، لأن أنت عادتك الصيام، وهذا المرض لست أنت الذي وضعه في نفسه، هذا الصيام مما ابتلانا هذا المرض مما ابتلاك الله جل وعلا به. فإذا ابتليت به وصبرت عليه الواجب عليك أن تعبد الله عز وجل على الهيئة التي لا تؤدي بالضرر سواء لنفسك أو لغيرك، والله تبارك وتعالى أعلم. يعني نصيحتي لهؤلاء هو أن يفطروا وأن يطعموا عن كل يوم مسكين. فهذا السائل كذلك نقول له صلى الله أن يشفينا وأن يشفيك وسائر إخواننا المسلمين، ولا عليك أن تطعم عن كل يوم مسكين عن الأيام التي أفطرتها سواء السابقة أو اللاحقة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا.
جزا الله خير الجزاء الشيخنا على ما قدم وأفاد، كما أثر وجل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. موعدنا معكم إن شاء الله غدا مع الشيخ عز الدين حفظه الله تعالى، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.